الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ننال الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فاللهم يا رب إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ألا تحرمنا هذا الأجر وهذا الفضل. إخوان الأفاضل، الآيات التي ستمر عندنا في هذا اليوم كثيرة، فنرجئ المراجعة إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع القادم خشية الإطالة عليكم. قال الله سبحانه وتعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. لما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى أن الكفار قد كذبوا بالبعث، وأتبع ذلك ذكر الأدلة والبراهين أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فذكر لهم أدلة وبراهين يرونها رأي العين، الجبال والليل والنهار والشمس والسماء والسحاب والرياح وغير ذلك. ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبة من يكذب باليوم الآخر، وذكر الله عز وجل بعد ذلك فضل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. أيها الكفار، يا من يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، يوم القيامة يوم الفصل، من أسماء يوم القيامة يوم الفصل، لأن الله عز وجل يجيء سبحانه وتعالى يوم القيامة للفصل بين الخلائق. وأيضا إخوان الأفاضل، سمي يوم القيامة يوم الفصل لأن المختلفين يفصل بينهم، يفصل بين المسلمين وبين الكافرين. قال الله عز وجل: عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. طيب، هذا الاختلاف أين سيفصل فيه الفصل النهائي الذي لا شك بعده أبدا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ سيفصل في هذا اليوم بين أتباع الرسل وبين أعداء الرسل، ويظهر ويبين الله سبحانه وتعالى لجميع الخلق أن دعوة الأنبياء والرسل هي دعوة الحق ودعوة الإيمان ودعوة التوحيد بالله سبحانه وتعالى. إذن إخوان الأفاضل، يوم الفصل من أسماء يوم القيامة، سمي كذلك لأن الله عز وجل يجيء للفصل بين الخلائق، يقتص من الظالم للمظلوم، وأيضا يظهر من كان على حق ممن كان على باطل. وطبعا إخواني، أسماء يوم القيامة كثيرة، من ذلك طبعا يوم القيامة والتغابن، وأيضا ذكر الله عز وجل الصاخة والحاقة والغاشية إلى غير ذلك من أسماء هذا اليوم العظيم. يقول القحطاني في نونيته: يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا في هذا اليوم العظيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، له وقت معلوم عند الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى:
وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي أن يوم القيامة له وقت، إذا جاء هذا الوقت وقع الفصل بين الخلائق، وهذا الوقت من الذي يعلم به؟ الله سبحانه وتعالى. كان ميقاتا ما معناها؟ لها ليوم القيامة وقت معلوم، لن يتأخر يوم القيامة عن هذا الوقت، ولن يتقدم أبدا عن ماذا؟ عن هذا الوقت. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم فقط متى يوم القيامة، لا يمكن البشر، لا يمكن المخلوق أن يعلم متى يوم القيامة. بعض الناس ممن زاروا نسأل الله العافية والسلامة يقول لك يوم القيامة تاريخ كذا وكذا، ما تتقي رب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأفضل الخلق، يسأل متى يوم القيامة فيقول ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وأنت تأتي وتفتري على الله سبحانه وتعالى. لا شك ولا ريب أن هذا من الدجل وأن هذا من العبث، لكن قد لا نستغرب من هذا الناعق الذي ينعق إخوان الأفاضل ويقول يوم القيامة له تاريخ معين ووقت معين، لأن بعضهم ليس كلهم من الزنادق إخوان الأفاضل ومن الذين ختم الله على قلوبهم. المشكلة الكبرى أن تجد لهذه الأفكار رواجا بين فئات من المجتمع المسلم، مع أنهم يقرؤون القرآن العظيم ليلا ونهارا، إن الله عنده علم الساعة، لكن يا ليت قومي يعلمون، ويا ليت أيضا إخوان الأفاضل، يا ليتنا نتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وطبعا إخواني عندما يذكر رب العالمين أقوال الكفار ويذكر تكذيبهم ثم يقول لهم إن يوم الفصل كان ميقاتا، هذا فيه ماذا؟ تهديد ووعيد وتخويف لأولئك القوم. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ينفخ في الصور إخوان الأفاضل يوم القيامة، هذه أي نفخة إخواني؟ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، النفخة الثانية وليست النفخة الأولى. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، النفخة الأولى نفخة فزع وصعق وموت، هذه نفخة واحدة، نفخة فزع وصعق وموت، والنفخة الثانية نفخة ماذا؟ نفخة بعث، والنفخة الثانية نفخة بعث. طيب إخواني الصور، ما معنى كلمة الصور؟ هاي جماعة لا اسمع، يعني ليس هذا المعنى الذي نريد، الله يبارك فيك، معنى آخر، تفضل. نعم ما سمعت، يوم الملأ يعني
النداء؟
لا كلامك سليم، لكن الصور، كلمة الصور شو معناها؟ نسأل عن كلمة الصور، كلامك ليس خطأ أن هذا يعلم في متى؟ يوم النداء ويوم القيامة، لكن كلمة الصور ما معناها؟ من قال هذا؟ أحسنت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه، هكذا صح وثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا إخواني نستنبط قاعدة من قواعد تفسير القرآن العظيم، إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية هذا هو التفسير الذي ما بعده تفسير، صحيح ولا إخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر الصور بأنه ماذا؟ القرن الذي ينفخ فيه، إذا بعد ذلك لا مجال للنقاش ولا مجال بعد ذلك إخواني الأفاضل للكلام، لا مجال للنقاش ولا مجال للكلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه، وإذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصور منذ وكل به، إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى العرش لا يحرك بصر عن العرش مخافة أن يؤمر بالنفخ في الصور قبل أن يرجع إليه البصر. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقب صاحب القرن قرنه وحنى ظهره ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه. هذا قبل كم سنة قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل أكثر من 1400 سنة. إذن الآن إخواني اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بأصبعيه الشريفين. طيب هنا مسألة إخوان الأفاضل، من الذي ينفخ في الصور؟ لم يأتي دليل صريح أن إسرافيل عليه الصلاة والسلام هو الذي ينفخ في الصور، لكن حكى بعض أهل العلم الإجماع أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. أما كنص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب علم القاصر إخوان الأفاضل لم يأتي دليل على ذلك، لكن أهل العلم تتابعوا على ذلك، والإنسان يسعه ماذا؟ ما وسع أهل العلم الكبار الراسخين خاصة، وقد نقل الإجماع في مثل ذلك. طيب إخواني، كم نفخة في الصور؟ يعني هذا أمر يمكن ذكرته في درس آخر ليس هنا. النفخات إخوان الأفاضل نفختين، النفخة في الصور نفختين، نفخة كما قلنا صعق وفزع وموت، والنفخة الثانية نفخة بعث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. فقيل لأبي هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت. قيل له: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل له: 40 سنة؟ قال: أبيت. أي لم أحفظ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم أحفظ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام 40 يوم أو شهر أو سنة، لم أحفظ ذلك، لم أحفظ ذلك. كم بينهما؟ بين النفخة الأولى والنفخة الثانية بينهما 40، هل هي شهر أو سنة أو يوم؟ علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي يبعث الناس أفواجا، مجموعات، مجموعات مع مجموعات. طيب ما الدليل على مثل هذا الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة. الحديث قد ما يدل على هذا، يعني جاء في بالي دليل آخر لكن ليس فيه نص واضح أنه في يوم القيامة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي يأتي، أو قد يدل على مثل هذا أن الناس يأتون يوم القيامة ماذا؟ النبي يأتي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. طيب ما الذي يدل على أنه، على أن هذا في يوم القيامة؟ القرينة التي تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي أن الأمر متعلق بماذا؟ متعلق بالآخرة. فإخوان الأفاضل، الدليل على أن الناس يبعثون أفواجا أن النبي يأتي ومعه الرهط، جماعة من قومه معه، والنبي ومعه الرجل والرجلان هم الذين آمنوا به، والنبي ليس معه أحد. لكن هناك أنبياء يأتون ومعهم ماذا؟ جماعات. هناك أنبياء يأتون ومعهم جماعات. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. هذه السماء التي نراها تفتح إخوان الأفاضل وتكون كالباب الذي تنزل منه الملائكة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. إذن إخوان الأفاضل، هذا دليل على سعة قدرة الله سبحانه وتعالى، يجعل هذه السماء كالأبواب الذي كالأبواب تدخل وتنزل منه الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا، هذه المخلوقات الغليظة، هذه المخلوقات العظيمة، بعض الجبال ارتفاعها بالكيلومترات الكبيرة الكثيرة إخوان الأفاضل تكون كالسراب. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا ترى فيها أمتا. هذا دليل على ماذا؟ أن يوم القيامة إخوان الأفاضل تضطرب فيه أحوال الدنيا، الأمور الدنيوية تتغير وتتبدل وتتحول، وهذا طبعا دليل على سعة قدرة الله سبحانه وتعالى. وسيرت الجبال فكانت سرابا كالسراب، لا شيء موجود إخوان الأفاضل، تزول هذه الجبال بالكلية، تزول هذه الجبال بالكلية. ثم قال الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا. لما ذكر إخوان الأفاضل أهوال يوم القيامة ذكر بعد ذلك عذاب النار، نسأل الله العافية والسلامة. إن جهنم كانت مرصادا، وطبعا جهنم إخوان الأفاضل النار التي توعد الله عز وجل فئات من الناس بأن يعاقبهم فيها، فئات من الناس قد يكونون كفار، وفئات من الناس قد يكون عصاة الموحدين وعصاة ماذا؟ وعصاة المسلمين. هذه النار إخوان الأفاضل مخلوقة موجودة الآن، مخلوقة موجودة الآن، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب ما الدليل على مثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، فهو أشد ما تجدون من الزمهرير. نفس الأول في الشتاء أشد ما تجدون من الزمهرير أي البرد، والنفس الآخر أشد ما تجدون ماذا؟ من الحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، أي أنها ماذا؟ موجودة الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يعذبون في النار، نسأل الله العافية والسلام. طيب ليش اعتقاد أهل السنة والجماعة إخوان الأفاضل أن النار موجودة الآن؟ بعض أهل البدع قبحهم الله تعالى يقولون: النار والجنة تخلق يوم القيامة. طيب نقول لهم: ليش قلتم هذا الكلام؟ لماذا؟ يقولون: لو قلنا بأن الجنة والنار موجودتان الآن، فإن هذا عبث ينزه عنه رب العالمين، هكذا يقولون قبحهم الله. طيب حتى نفهم كلامهم إخوان الأفاضل نضرب مثال ثم نرجع إلى كلامهم. هم يقولون: لو أن رجل الآن بنى بيت جميل وفخم وأنيق، ثم ترك السكنة في هذا البيت وما سكن فيه 100 سنة 200 سنة، المهم ما سكن في هذا البيت، ألا يعد هذا بمقاييسنا العقلية إخوان الأفاضل عبث؟ أجيب إخوان، هم يقولون هكذا. طيب يقولون: كذلك النار موجودة الآن في الدنيا، ما الفائدة منها؟ والله عز وجل ينزه عن مثل هذا. فنقول لهم: خبتم وخسرتم، أتعارض نصوص الكتاب والسنة بأدلة عقلية باطلة إخوان الأفاضل؟ عجبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شدة الحر من فيح جهنم، أي أنها موجودة الآن، وأنت تأتي تقول بيت ورب العالم ينزه عن عبث وسفه، هذا كلام كله ماذا؟ حمق وسفه، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخواني، الجنة والنار موجودتان الآن، هل الانتفاع بهما يكون يوم القيامة فقط؟ ها، من يعرف يرفع يده. سؤالي واضح الشيخ؟ أنت؟ لا أنت صاحب. نعم سؤالي واضح، ممكن تجيب؟ ممكن تعيد السؤال؟ طيب وين السؤال اللي أنا سألته؟ تعيد سؤالي؟ كنت معنا؟ وين السؤال طيب؟ أنا سألت سؤال صحيح؟ الشيخ تفضل، هات السؤال ولقنه صاحبك. متى؟ جيد، من عنده الجواب؟ تفضل. بس أول شيء جاوب، ينتفع أو ما ينتفع بهما؟ ينتفع بهما. طيب جيد أحسنت. وأيضا دليل قد يكون أوضح من في وجه الانتفاع، عندما يوضع الإنسان في قبره يفتح له باب من النار، نسأل الله العافية والسلامة، فيأتيه من حرها وسمومها، وإذا كان صالحا يفتح له باب ماذا؟ باب من الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها. إذن بهذا تبين أن قول أهل البدع فاسد وصادق. فضل. نعم أدلة كثيرة بارك الله فيك، لكن نعرج على بعضها الله يحفظك، لأن لو توسعنا مع الأدلة لن ننتهي. أيضا كما ذكر الأخ أن أرواح الشهداء تكون أي؟ تكون في الجنة، وهذا دليل على أن الجنة والنار، الجنة ينتفع بها قبل يوم القيامة، أن الجنة ينتفع بها قبل يوم القيامة. إسماعيل واضح؟ جيد. إن جهنم كانت مرصادا، وطبعا إخوان الأفاضل نار جهنم نار عظيمة، نسأل الله العافية والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 طرف، الطاولة هذه لها 4 أطراف، أما نار جهنم لها 70,000 طرف مع كل زمام 70,000 ملك، مخلوق عظيم توعد الله عز وجل به فئات من الناس. أسأل الله عز وجل أن يجيرنا من عذاب النار ومن حر نار جهنم. إن جهنم كانت مرصادا موعدا، وكانت النار إخوان الأفاضل موعدا لفئات. إن جهنم كانت مرصادا تترصد لهم موعدهم النار. من هؤلاء؟ للطاغين مآبا، لكل طاغ وعيد بالنار، نسأل الله العافية والسلامة. الطغيان إخوان الأفاضل من مجاوزة الحد، الطغيان مأخوذ من مجاوزة الحد. من معاني الطغيان إخوان الأفاضل الظلم والتعدي، هذا لا شك ولا ريب أنه من الطغيان ومن الاعتداء على الآخرين. للطاغين مآبا موعدا يأبون ويرجعون إلى هذه النار، بمعنى لو فر هذا الطاغي في هذه الدنيا من الناس ومن البشر له موعد يرجع فيه إلى الله سبحانه وتعالى. للطاغين مآبا، المآب إخوان الأفاضل المرجع، نعم العبد إنه أواب أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. للطاغين مآبا أي مرجعا، لابثين فيها أحقابا، لابثين أي ماكثين فيها أحقابا، الحقب المدة الطويلة، الحقب المدة الطويلة، مدة بعد مدة لا تفنى هذه النار، نسأل الله العافية والسلامة، إلى ما لا نهاية كما يقال، يستمر على الكفار عذاب الله سبحانه وتعالى. لابثين فيها أحقابا، هذه المسألة أو هذه الآية تدل على مسألة من مسائل الاعتقاد. ما هي هذه المسألة؟ هل الجنة والنار تفنيان؟ عذاب النار هل هو مستمر لا ينقطع؟ هل النار هذه باقية؟ هل هذه النار لا تفنى؟ هل الجنة باقية ولا تفنى؟ هذه المسألة ذهب أهل السنة والجماعة عليهم رحمة الله تعالى أن عذاب النار باق وأن النار لا تفنى. إخواني الأفاضل، أن النار لا تفنى. قال الله عز وجل: وما هم بمخرجين من النار، وآيات أخرى: خالدين فيها أبدا. طيب عندك بعض الآيات: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. نرجع هذه الآيات إلى الآيات التي تدل على أن أهل النار يخلدون فيها ولا يخرجون منها، يخلدون فيها ولا يخرجون منها. طبعا الكلام عن الكفار وليس عن عصاة الموحدين، الكلام إخوان الأفاضل عن الكفار وليس عن عصاة الموحدين. لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، في غاية الذل، في غاية المهانة، نسأل الله العافية والسلامة. لا يذوقون فيها بردا، الآن الإنسان لو كان في حر عظيم يريد أي شيء يبرد عليه، يعني الآن لو فرضنا أن الإنسان يعيش في شدة الحر يقول: لو مروحة، لو عندي مهفة تبرد علي الجو يكفي هذا. أما في النار في حر متتابع، حر لا ينقطع، لا يذوقون البرد الذي يبرد أجسامهم من الخارج، لا يذوقون البرد الذي يبرد أجسامهم من الخارج، ولا شرابا. الشراب عندما يكون الإنسان في شدة الحر ويشرب شيئا باردا شيئا طيبا يبرد عليه ماذا؟ يبرد عليه من جوفه ومن داخله. أما في النار في الداخل وفي الخارج حر متتابع والعياذ بالله، حر متتابع والعياذ بالله. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما، الماء الساخن الذي يشوي الوجوه، نسأل الله أن يجيرنا من هذا العذاب العظيم. إلا حميما وغساقا، الغساق إخوان الأفاضل عصارة الصديد الذي يسيل من أهل النار، عصارة الصديد الذي يسيل من أهل النار. تخيل الإنسان في شدة الحر ثم يزاد عليه الحر حرا، نسأل الله العافية، كيف يكون حال هذا الإنسان؟ وبعضهم قال الغساق شدة البرد، وبعضهم قال الغساق شدة البرد. ومن هنا استنبط بعض أهل العلم أن أهل النار يعذبون أيضا بالبرد الشديد. تخيل أن إنسان في شدة الحر ثم يؤتى إليه بمشروب غاية في البرودة، إذا تناول الإنسان إخواني يعني شيئا من أنواع المثلجات شديدة البرودة، يحس أن أمعاءه من الداخل تكاد تحترق. يعني بعض أنواع المبردات الصناعية إذا وضعت على الإنسان من شدة بردها تحرق جلد الإنسان، هذه أمور موجودة في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ نسأل الله العافية والسلامة، وكيف إذا تناولها الإنسان والعياذ بالله. إلا حميما وغساقا، لماذا؟ هل ظلمهم الله عز وجل؟ أبدا، جزاء وفاقا. الجزاء من جنس العمل، كذبتم بعد أن جاءكم الرسول، أعرضتم بعد أن أنذرتم وهددتم لكن لم تقبلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليكم هذا الوعيد العظيم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لم يكونوا يؤمنون بيوم القيامة، ما عندهم شيء اسمه إيمان باليوم الآخر، ما عندهم شيء اسمه الإيمان بيوم القيامة، فكان عليهم هذا الوعيد العظيم، فكان عليهم هذا الوعيد العظيم. وكذبوا بآياتنا كذابا. الآن لو قلنا رجل كذب بالرسل، أليس هذا كفر؟ أجيب الشيخ، مش كفر؟ واحد يكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنا ما أؤمن بالرسول، كفر؟ كفر، هذا كفر. نعم، الرجل الذي يكذب بالرسل يقول أنا ما أؤمن برجل اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ما حكم كلامه؟ كفر. هؤلاء الكفار لم يكذبوا فقط، وكذبوا بآياتنا كذابا، المفعول المطلق، كذب تكذيبا، أي تتابع في هذا التكذيب وأصر عليه، ليس حتى تكذيب عادي، وإنما هو أعلى أنواع التكذيب. وهل هناك تكذيب أعظم من إخراج النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة قتله والاستهزاء به ومحاولة إلقاء النجاسات عليه صلى الله عليه وسلم؟ هذا عقاب عظيم من الله عز وجل لهم، لأنهم هم السبب، ولأنهم كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل وكل شيء أحصيناه كتابا. تكذيبكم هذا لم نظلمكم فيه، مدون عند الله عز وجل، مكتوب، هذه الأمور كلها مدونة عند الله سبحانه وتعالى. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهنا أيضا تنبيه إخوان الأفاضل على مسألة أوردها النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل هذه الأشياء، كل تكذيب الكفار مكتوب مدون عند الله سبحانه وتعالى، وربنا لا يظلم الناس أبدا لكمال عدله وملكه وسلطانه سبحانه وتعالى. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ذوق من هذا العذاب، ليس هذا فقط، بل سيزاد عليك العذاب ألوانا وألوانا. قال بعض أهل العلم هذه أشد آية في القرآن العظيم. طيب أرجى آية في القرآن ما هي؟ أحسن، بس في آية أخرى بعض أهل العلم يذكر، هي نفس الآية؟ تفضل. لا، ليس هكذا. أرجى آية، يعني أكثر آية فيها بيان رحمة رب العالمين بعباده، واضح، ودعوتهم للتوبة والإنابة. أجاب، بارك الله فيك، هذه نفس الآية، آية أخرى أخواني، لا تكرروا علينا آية سورة الزمر. تفضل. هذه بالعكس فيها شدة أخواني، الأجوبة من الرأس هكذا ما تصح، تحتاج إلى يعني. تفضل. وين هذه؟ بارك الله، أنا ما عندي علم بها، الله أعلم، قد يكون كلامك سليم، لكن استنباطات من أهل العلم. ها، وين وجه الرجاء فيها؟ بارك الله فيك، يعني سؤالي واضح، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وجه الرجاء واضح فيها. ها، ليس هكذا، وين وجه الرجاء إخواني؟ تفضل. سعود، جيد، لا يا إخوان الأفاضل، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، صحيح ولا لا إخواني؟ ليس فقط يعني يغفر لك رب العالمين الذنوب، وإنما يبدلها حسنات، وهذا دليل على سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. الآية من سورة الفرقان، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يضاعف العذاب على الكفار ولا ينقطع عليهم، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من حر النار. إخوان الأفاضل، في هذا المقطع الذي قرأناه وذكرنا شيء يسير من تفسيره عدة فوائد، لننظر إخوان الأفاضل ما هي الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من هذه الآيات التي مرت علينا. الفائدة الأولى قد أسرع فيها قليلا إخواني، لأن الوقت قد يعني نطيل على الإخوة، ومن أراد أن ينصرف إخواني في حل، من أراد أن ينصرف في حل إخواني، أخشى أن أطيل على البعض. من الفوائد إخواني الأفاضل الإيمان بيوم القيامة، وهو ركن من أركان الإيمان، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأيضا من الفوائد أن نؤمن بالصوم، وهو مخلوق ينفخ فيه، نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا. وأيضا إخوان الأفاضل في تغيير حال السماء بيان لسعة قدرة الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، الذي يجعل السماء أبواب تنزل منها الملائكة، قادر على ماذا؟ على بعث الناس من قبورهم. طيب، وهذا يدل على ماذا؟ أنه هو الذي يجب أن يعبد، وهو الذي يجب أن يتوجه إليه، وهو الذي يجب أن يدعى. فلا نطلب المدد والبركة والتوفيق والكرم والجود والإحسان إلا من الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخوان الأفاضل في هذه الآيات الإيمان بنار جهنم، وذكرنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة فيها أن النار مخلوقة موجودة الآن، وأن عذابها على الكفار مستمر، وأنها لا تفنى ولا تنتهي، وأنها لا تفنى ولا تنتهي. وذكرنا الرد على أهل البدع الذين يقولون بأن النار تخلق يوم القيامة، وبينا أن من أوجه الرد عليهم أنهم تكلموا في النصوص من خلال عقولهم، وأن الجنة والنار ينتفع بهما قبل ماذا؟ قبل يوم القيامة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخوان الأفاضل للطاغين مآبا، تنبيه على خطورة الظلم. إخوان، كثير منا يعلم نصوص الكتاب والسنة، لكن عند الواقع وعند التطبيق وعند العمل قد نجد أن بعض الناس لا يستجيب لأمر الله. انظروا إخواني إلى ظلم بعض الرجال لزوجاتهم، والله بعضهم يضربها ضربا لا يضرب به عبده وخادمه، نسأل الله العافية والسلام. لما هذا؟ هربت في الدنيا، لم تتمكن هذه المرأة الضعيفة المسكينة من أخذ حقها، لكن للطاغين مآبا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، تتعلق هذه المرأة في رقبته. وأيضا إخواني، بعض النساء قد تظلم زوجها إخواني، لا تعطيه حقه ولا تؤدي حق هذا الرجل. ذكر لي أحد الإخوة قال: منذ سنوات زوجتي قد هجرت الفراش، لا تأتي عندي ولا تبات عندي. لا يصح مثل هذا ولا يجوز مثل هذا، فينبغي أن ننتبه إلى خطورة الظلم. وأيضا إخواني، بعض الناس يظلم الخدم الموجودين عنده في المنزل، لا يعطيهم الراتب، يضربهم، يسبهم، يشتمهم، وأقبح أنواع ظلمهم ماذا؟ تعريضهم إلى غضب الله، يجعل الخادمة تخلو بالرجال، ويجعل الخادم يخلو بالنساء، هذا من الظلم لهم، لأنك أوقعتهم في معصية الله عز وجل. وطبعا أقبح صور الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، بعض الناس يقع في هذا الظلم المبين والظلم الجسيم والظلم الكبير، نسأل الله العافية والسلام. يعني يشركون بالله عز وجل ويلجؤون إلى السحرة ومشعوذين وكهان ودجالين وغير ذلك، والعياذ بالله. بل يعني من آخر صرعات إخوان الأفاضل اللجوء إلى السحرة والمشعوذين والكهان، أمر موجود وابتلي به بعض الناس، بعض الفرق الرياضية حتى يفوز ببطولة دوري أو كاس يتعاقد مع أكبر ساحر أو مشعوذ لقاء مبالغ طائلة، نسأل الله العافية والسلام. على ماذا؟ تبيع إيمانك وتوحيدك من أجل كرة؟ تبيع إيمانك وتوحيدك من أجل هذه الأشياء التافهة الحقيرة؟ نسأل الله عز وجل أن يتولانا برحمته. وأيضا إخوان الأفاضل في هذه الآية لابثين فيها أحقاب، دليل على ماذا؟ ها، لابثين في أحقاب، أحسنت، خلود الكفار ماذا؟ في نار جهنم، وأيضا شدة عذاب نار جهنم يعني كما في الآيات التي عندنا، وأيضا إخوان الأفاضل جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. طيب نتوسع شوية يعني ولا هاي جماعة نذكر يعني جيد، ولا يظلم ربك أحدا، يمكن ذكرنا هذا في بعض الدروس الماضية، هذا النوع من أنواع الصفات يسمى ماذا؟ الصفات المنفية أو الصفات السلبية، صفات نفيت عن الله عز وجل. طيب ما واجبنا؟ ننفيها ونثبت ماذا؟ كمال الضد. ننفيها ونثبت ماذا؟ كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم، إذا نقول الله سبحانه وتعالى لا ينام، لماذا؟ لكمال حياته سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، فالله عز وجل نفى عن نفسه هذه الأمور، لماذا؟ لكمال استغنائه عن الناس، فهو الغني والخلق فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فالتعب منفي عن الله عز وجل، لماذا؟ لكمال قدرته وحياته وقيوميته وكمال قوته سبحانه وتعالى. طيب إذن هذه الصفات ماذا تسمى؟ صفات سلبية أو منفية، ننفيها عن الله عز وجل ونثبت كمال ضدها. إخواني على ذكر الظلم، ذكر لي أحد القضاة في بعض الدول المجاورة، قال هذه الواقعة، قال شهدتها بنفسي، لم يخبرني بها أحد أو أحكيها بالعنعنة، وإنما شهدت هذا الأمر بنفسي. تعلمون إخواني في الزمن الماضي لم تكن بعض الأراضي فيها مستندات وعقود، الناس تعلم هذه أرض فلان وهذه قطعة فلان الفلاني وهذه كذا، فكانت أرض لأحد الأيتام، فجاء رجل وادعى بأن هذه الأرض له، ما توجد أدلة، ما توجد مستندات. قال فأحضرنا الرجل الذي ادعى بأن هذه الأرض له، وأحضرنا الرجل اليتيم، قال ذكرت هذا الرجل بأن هذه الأرض ملك لهذا اليتيم فأصر وقال هي أرضي. قال فحلفته بالله العظيم وقلت له قل أقسم بالله العزيز الجبار المنتقم بأن هذه الأرض أرضي. فأقسم الرجل، قال ما تجاوز أسبوعا حتى توفي في حادث سيارة، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا إخواني أعرف رجل شخصيا يعني قال لرجل عنده بيت قديم، قال سأستأجر منك هذا البيت وسأعمل له صيانة وأسكن فيه، قال توكلنا على الله، تم العقد الآن. والرجل يعني كأنه صان البيت صيانة طيبة وأصبح البيت يعني شيء فاخر جدا، فطمع صاحب البيت في البيت، فقال له لا، لن أؤجر عليك هذا الأمر، ولد الحلال ما يستوي، أنا صرفت عليه وكذا. المهم أصر هذا الرجل، وهذه الواقعة هنا عندنا في الدولة، ما أتكلم عن أمور أخرى. المهم الرجل أصر ويعني وجاء بزوجته، قال إن ذكرت الرجل قال زوجتي تريد، وإن ذكرت الزوجة قالت زوجي يريد. المهم بعد أسبوع جاءوا إلي، تعال تعال خذ البيت. قلت لماذا؟ قالوا صاحب البيت أصيب بجلطة، فيبدو بأن الله عز وجل يعني لم يبارك لنا في هذا المنزل. فالظلم عاقبته وخيمة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأيضا ذكر لي أحد الإخوة أيضا عندنا، قال طلقت زوجتي وأحسست أني قد أصبت بالفقر، خسرت كل أموالي. قلت له لماذا؟ قال أخشى أن تكون قد دعت عليه، نسأل الله العافية والسلام. جيد، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، هذا بيان سبب عذاب الكفار. إذن لابد علينا أن نحذر من السير في هذا الطريق. الآن تجد بعض المسلمين إخوان الأفاضل يعني قد يكذب بآيات الله عز وجل، بعضهم قد يجحد شيء من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قد يستهزئ بدين الله، ولا شك ولا ريب أن هذا من الخطر العظيم. وكل شيء أحصيناه كتابا، كل أمور مدونة عند الله سبحانه وتعالى. طيب إخواني أحدكم ما تساءل لماذا يعني أصر على أن أكمل تفسير السورة اليوم؟ تأمل في الآية، ليس في وجه في الآية، قاربت قاربت، جزاك الله خير، تفضل.
إن الجزاء اليوم في سورة قارب الكفار وقارب من المؤمنين،
قاربت وجه آخر، ما أقول جواب خطأ، وجه آخر سهل يا جماعة، شوفوا الآيات إخوان، اسمع انظروا في الآيات يعني ما تحتاج معضلة، تفضل. يعني والفائدة من ذلك؟ عرفت؟ أحسنت إخواني، من أساليب القرآن العظيم أنه إذا ذكر النار يذكر الجنة، وإذا ذكر الصالحين يذكر ماذا ضدهم، فالمسلم ينتبه لهذا الأمر. لذلك إخواني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني. ما معنى المثاني؟ تجد آيات في العذاب وتجد آيات في النعيم، تجد آيات في ذكر الصالحين وتجد الآيات في ذكر غيرهم، إلى غير ذلك إخواني الأفاضل. لذلك بعض أهل العلم وأهل القراءات ماذا يقرأ؟ يقول: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا، ثم يركع حتى يبين سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يبين سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل ما أعده لعباده المتقين وما أعده لعباده الصالحين: إن للمتقين مفازا، لأصحاب التقوى، للذين خافوا الله عز وجل. ما معنى التقوى؟ قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، على بينة وعلم ترجو ثواب الله، وأن تخاف وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. بعض الناس يظن أن أمور تقوى وهي ليست من التقوى لأنه ما عنده نور العلم. وأيضا إخوان الأفاضل، بعض الأشخاص قد يفعل أو يظن أن أمور معاصي وهي لا تعتبر من المعاصي، وإنما لقصور عقله يظنه معصية. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. إن للمتقين مفازا، فوز عظيم. عندما إخوان الأفاضل يرى الإنسان هؤلاء الكفار في خسارة وفي خسران، يكرم رب العالمين المؤمنين، يكرمهم سبحانه وتعالى بأنهم ماذا؟ أصحاب الجنة، هم الفائزون. وأعظم به من فوز، وأعظم به من كرم، بأنهم فازوا بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الناس الآن في الدنيا لو قالوا لنا عن رجل فاز بمليار درهم يصبح هذا الرجل حديث المجالس، فكيف بمن فاز بجنة قال الله عز وجل عنها: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأين المشمرون وأين المتسابقون وأين المسارعون وأين المتنافسون؟ فلمثل هذا فليعمل العاملون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حدائق بساتين، مزارع عظيمة جدا لأهل الجنة، وأعنابا. ذكر رب العالمين إخوان الأفاضل نوع من أنواع الفواكه، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. لما ذكر الغذاء ذكر أيضا إخوان الأفاضل نعيم آخر من نعيم الجنة، كواعب أي نساء وحور العين، شابات إخوان الأفاضل، أترابا أي على عمر واحد لا يوجد بينهن تفاوت. وهذا دليل على ماذا؟ على عدل الله عز وجل. لأن لو واحد أعطي جارية صغيرة والثاني يعطي جارية كبيرة، طيب ليش أنا صغيرة وهذه كبيرة؟ هكذا رب العالمين لا يظلم أحدا. وطبعا في هذه الآية تنبيه أن الإنسان إذا ترك ما حرم الله عز وجل عليه من النساء في الدنيا يبشر بكل خير وكل فضل من الله عز وجل. فالله عز وجل أعد للصالحين هذا النعيم العظيم، وأيضا أعد للصالحات نعيما عظيما وكأسا دهاقا. الكأس إخوان الأفاضل ما يطلق على يعني على الإناء كلمة كأس إلا إذا كان فيه شيء، إذا كان هذا الكأس فارغا لا يسمى كأسا. وكأسا دهاقا أي الكوب الذي فيه شيء ماذا؟ شيء من الشراب. دهاقا فاض هذا الكأس وخرج ما فيه ممتلئ إلى الآخر. وكأسا دهاقا ممتلئ بماذا؟ بخمر الجنة؟ نعم. ممتلئ بماذا؟ بماء الجنة؟ نعم. ممتلئ بشراب الجنة؟ نعم. ممتلئ بماذا؟ بكل ما هو موجود من المشروبات في الجنة. ليس هذا فقط، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. مجالس الجنة ليست كمجالس الدنيا تقسي القلب، لكن مجالس الجنة فيها القلب يرتاح وفيها القلب يطمئن، وفيها القلب يسعد بذكر الله عز وجل، لا يسمعون فيها لهوا أي الكلام الذي لا فائدة منه ولا خير فيه، ولا كذابا أي الكلام المكذوب والكلام المختلق والكلام المخترع. جزاء من ربك عطاء حسابا أي كرم وجود من الله عز وجل، ما قال جزاء من ربك، لا، عطاء حسابا. إخواني، لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة وكرم وفضل من الله عز وجل، وهذا طبعا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا المقطع إخواني الأفاضل يبين فيه رب العالمين جزاء من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن له فضل كبير عند الله عز وجل. طيب إخوان، ما الفوائد المستنبطة من هذا المقطع؟ الفائدة الأولى أن القرآن العظيم مثاني، آياته إخوان الأفاضل متناسقة، آياته مرتبة، يذكر النعيم ثم يذكر بعد ذلك العذاب، يذكر أصحاب الجنة ثم يذكر بعد ذلك أصحاب النار، يذكر أهل الإيمان بالرسل ثم يذكر بعد ذلك أهل التكذيب بالرسل، وهذا طبعا من حسن خطاب القرآن العظيم. وأيضا إخواني، في هذا المقطع تنبيه للداعية إلى أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل، إذا ذكرت الترغيب فاذكر أيضا الترهيب، بعض الناس كله ترغيب مطلق، لا يذكر شيء من الترهيب بحجة تقريب الناس ولا ترهب الناس ولا تخوف الناس ولا تذكر الموت. نقول هذا من دين الله، ذكرت هذه الأشياء في كتاب الله. يأتيني رجل قد فعل الموبقات العظيمة، ما أستطيع أن أقول له يعني والله اعقلها وتوكل وانت إن شاء الله في الجنة، لابد أن نخوفه بالله سبحانه وتعالى. وذكرت الإخوة إخواني أن بعض الثقات ذكر لي، لأنه خرج رجل في بعض وسائل الإعلام فقال له رجل: أنا فعلت في الماضي كذا وكذا وكذا والآن بنيت لله مسجد. قال: تدخل الجنة على صاروخ، ما يتقي رب العالمين؟ هذا يصح إخواني؟ هذا كلام يعقل؟ ويوجد بعضهم وللأسف الشديد يحترف هذه الأساليب، لا، لا تخوف الناس، لا تذكر آيات الوعيد، هذه مذكورة في القرآن العظيم، ما الذي نفعل؟ نمحوها من المصحف؟ وأيضا إخواني، بعض الأشخاص ما يذكر شيئا فيه تبشير للناس، وما هكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، رغب ورهب، وخير الأمور ماذا؟ خير الأمور الوسط. في بعض الحالات يرغب الإنسان، رجل في سياقة الموت وكان من الصالحين، يذكر هذا الإنسان وتذكر له نصوص رحمة رب العالمين، رجل يقارب في المعصية يشرب الخمر، تعال والله يعني عز وجل ذو الرحمة الواسعة، ماذا سيفهم؟ استمر على هذه المعصية وإن شاء الله بعدين نفكر بالتوبة. نقول لا، لا يصح مثل هذا، لابد على الداعي إلى الله عز وجل أن يكون حكيما في الدعوة إلى الله. يعني إخواني، من الأساليب بعض الأشخاص يرسل لك رسالة هكذا، مرة طرش أحد الإخوة: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. خف علينا شوي شوي يا أخي، مو بهالطريقة، مسج بهذه الطريقة، يعني ينبغي على الإنسان ماذا؟ أن يكون يعني وسطيا في مثل هذه المواضيع، أن يكون وسطيا في مثل هذه المواضيع. وأذكر مرة أرسلت لأحد الإخوة يعني فائدة من فوائد أهل العلم، فرد عليه، والكلام ليس خطأ إخواني، بس أحيانا قد يفهم من هذا الأسلوب أشياء أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى ما أخشاه على أمتي المنافق عنيف اللسان. طيب نحط رش ذلك فائدة ترسل لنا هذا، يعني ينبغي على اللسان أن ينتقي ماذا؟ الكلام المناسب في الوقت المناسب. مرة حضرنا عرس فطلبوا من أحدهم أن يتكلم بكلمة، فتكلم عن الطلاق. طيب المقام الآن مقام يعني مختلف، ويعني ينبغي الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. لكن من تأمل في طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والله يجدها أفضل طريقة في الدعوة إلى الله، الكلام المناسب في الوقت المناسب، ترغيب وترهيب، هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، وهكذا ينبغي أن يمشي الإنسان على طريقة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. جيد، ثم قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لما ذكر سعة قدرته وذكر نعيم أهل وذكر عذاب أهل النار وذكر بعد ذلك نعيم أهل الجنة، أراد أن يذكر مرة أخرى سعة ملكه وعظمته وقوته سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، هذه الآيات فيها سعة رحمة رب العالمين، وأنه هو الرحيم، وأنه هو يعني له ملك السماوات والأرض. لا يملكون منه خطابا، فيها شيء من التهديد وأن الإنسان وإن كان يؤمن أن الله رحيم لابد أن يؤمن أن الله أيضا شديد العقاب، لا يملكون منه خطابا، لا يمكن أن يتكلم الإنسان عند الله عز وجل كما سيأتي في الآية التي بعدها. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الروح، اختلف أهل العلم في معنى الروح، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن معنى كلمة الروح جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني بيان لحسن أدب الملائكة وخوفهم ووجلهم من الله عز وجل. جبريل عليه الصلاة والسلام كم جناح له إخواني؟ 600 جناح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت ليلة أسري بي جبريل كالحلس البالي الحصير القديم الباهت خوفا من الله عز وجل. ذلك اليوم الحق الذي سيأتي لا محالة، ليس كذب هذا اليوم، بل هو واقع وآت. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، عودة ورجوعا إلى الله عز وجل، وقدم لهذا اليوم العظيم أعمالا صالحة عظيمة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. طيب يوم القيامة قد يكون بعيد، هذه الآية نزلت أيام النبي صلى الله عليه وسلم والآن 1400 عام، فكيف يقول إنا أنذرناكم عذابا قريبا؟ واضح إخواني؟ ها واضح السؤال؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا. طيب هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة الآن 1400 عام، كيف أنذرناكم عذابا قريبا؟ واحد يقول لك إذن ليس قريب، واضح؟ كيف نرد عليه؟ تفضل آخر واحد. بالعكس هذا دليل حجة عليك بارك الله فيك، يقول لك زين يعني ليس قريب إذن بعيد. أحسنت، هذا وجه جيد جدا، هذا نرجع إليه، لكن وجه آخر، كل ما هو آت قريب، كل ما سيأتي قريب، لو قالك بعد 50-60 سنة المهم هو قريب، أي واقع واقع لا محالة في ذلك. وإذا قد يكون قريبا إذا توفى الإنسان، كم سيعيش في الإنسان في الدنيا؟ 50-60-70 سنة، وبعدين يجد ما وعد الله سبحانه وتعالى حقا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم يأتي الله عز وجل الفصل بين الخلائق ويعطى كل ذي حق حقه، يقول الله عز وجل للبهائم كوني ترابا، فيقول الكافر عند ذلك يا ليتني كنت ترابا لم أبعث ولا يكون علي حساب ولا جزاء. جيد، هذا أخوان الأفاضل ما تيسر في هذا اليوم، وعذرا أخواني على الإطالة، لكن أحببت أن ننتهي من سورة عما يتساءلون. والملاحظ إخواني أن السورة كلها تدل على ماذا؟ تدور حول الإيمان باليوم الآخر وموقف الكفار من الإيمان باليوم الآخر. تستطيع أن تربط كل آية بهذا المحور من محاور سورة عما يتساءلون. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. على شرط إخواني في الأسئلة، يعني هي معلوم، الشرط معلوم لدى الجميع. يعني هذا سأل عدة أسئلة أقتصر على بعضها. هل يعتبر تهنئة المسلمين بعضهم بعضا في كل يوم جمعة من المحذورات ككونه في نهاية الرسالة بجمعة مباركة؟ إخواني يعني نبه الأخ السائل على سؤال قيم جدا، إن للمتقين مفازة، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، إذا أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هل كان الصحابة يفعلون مثل هذا يوم الجمعة يهنئ بعضهم بعضا؟ لا، لم يكن الصحابة الكرام يفعلون مثل هذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه الرسائل مدونة في آخرها جمعة مباركة في أحاديث مكذوبة وضعيفة وأدعية مسجعة، يعني وأدعية كأنها قصيدة شعرية، لا يصلح مثل هذا. يعني من اللطائف إخواني، مرة دخلت في أحد الأماكن يعني الدعاء: اللهم اجعلني جنديا في كذا، عريفا في كذا، رقيبا في كذا، وكيلا في كذا، ضاب يعني هاك ملازما لكذا، الرتب العسكرية مسرودة في دعاء. يصح مثل هذا؟ طبعا هذا لا يصح، وهذا من الاعتداء في الدعاء، نسأل الله العافية والسلام. هل جيد، هذا السؤال وجيه، هل استخدام الحاسب الآلي بدون إذن صاحب الشبكة يعتبر من المحذورات؟ أظن هذا اللي يسمى الوايرلس. هذا نعم إخواني من المحذورات، وهذا لا يصح، أنت لو تدري أن 20 واحد يدخل الإنترنت من ورائك ويستخدم الشبكة التي عندك ترضى؟ من يرضى مثل هذا أخواني؟ لا يرضى الإنسان بمثل ذلك. إذن لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. يقول هل يصح يعني في قول الله عز وجل رب السماوات والأرض وبينهما الرحمن، هل يصح الوقوف على الرحمن في هذه الآية؟ ما عندي علم إخواني. وطبعا الوقف في القرآن علم مستقل، علم مستقل إخواني الأفاضل، وقد توجد بعض أنواع الوقوف قد يتغير بها المعنى، قد يزداد المعنى حسن على حسن، وقد أيضا المعنى ماذا يعني يتبادر إلى ذهن الإنسان معنى ما يكون طيبا، فالإنسان ينبغي عليه أن ينتبه مثل هذا. أحد عنده شيء آخر على شرطنا أخوان؟ على شرطنا ها؟ لا لا، في ورقة بارك الله فيك إخواني. الحريص، لا السؤال في ورقة، كل الأسئلة الحريص إخواني يجمع أسئلته قبل الدرس، الأمر سهل يعني. الحريص إخواني يجمع أسئلته قبل الدرس ويجعل عنده ورقة، مر على إشكال في الدرس يدون، والأمر سهل جدا أظن ومتيسر للجميع. يقول إذا كان عندك في العمل عامل مسلم وعامل غير مسلم، وغير المسلم يتقن العمل أفضل من المسلم، هل يجوز ظلم غير المسلم أو عدم إعطائه حقه لأنه غير مسلم؟ لا، لا يجوز إخوان. وطبعا أفضل طريقة للإحسان إليه ماذا؟ أن تدعوه إلى الإسلام إخوان. لو كل واحد عنده عامل غير مسلم دعاه إلى الإسلام، والله لرأيت الخير ينتشر إخوان. لكن عندما يأتي العمال إلى بلادنا يمكث 10 سنوات وما يهدى له كتيب يدعوه إلى الإسلام، أظن أن هذا تقصير عظيم جدا منا، تقصير عظيم جدا منا. وطبعا ما تكلمنا عن أصل المسألة، استخدام العامل غير المسلم وغير والمسلم، ما تكلمنا عن هذا. لكن رجل ابتلي موجود عنده في العمل عامل غير مسلم، ادعوه إلى الإسلام، والحمد لله كتيبات توزع في كل مكان تستطيع أن تعطيه يعني هذه الكتيبات. وكواعب أترابة، الكواعب إخواني قد يكون المعنى يعني دقيق لكن أذكره بشكل عام. كواعب أترابة أي نساء شابات، هذا معنى الكواعب. أترابة أي متقاربات في العمر، ومعنى كواعب يعني قد يكون معنى أدق من هذا لكن أذكره بشكل إجمالي يعني قد هذا أظنه أفضل. كواعب أي شابات، أترابة أي في عمر واحد، الأتراب المتقاربين في العمر. يقول كيف يكون الرجل محبا للعلم؟ طبعا هناك عدة طرق وأساليب، منها طبعا دعاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأيضا إخواني صحبة أهل العلم والقراءة في سيرهم، وأيضا أن يكون عند الإنسان شيء من الجدية إخواني. أما والله تعال يعني اليوم نقرأ وبعد أسبوع إن شاء الله فكر أقرأ وانشغل بالدنيا وكذا، أظن بأن هذا يعني من التقصير الكبير. أحد عنده شيء آخر؟ بعض الناس يقول إذا دعيته إلى الإسلام يمكن أن لا يتقن عمله، كن صارما معه. يعني بعض الكفار يقول لك والله إذا أسلم يمكن ما يتقن عمله، كن صارما معه ويتقن عمله إن شاء الله تعالى، ويتقن عمله إن شاء الله تعالى. وهذا طبعا كله من ماذا؟ من تلبيس الشيطان. ادعي بالإسلام ولن يكتب الله عز وجل إلا كل خير. أختم بهذا السؤال إخواني، يقول أرجو الدعاء لوالدي بالشفاء لأنه مريض، أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا تأويل القرآن العظيم، وأن يستر علينا ويغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وعذرا إخواني الأفاضل على الإطالة، أعتذر يعني كنت أطلت في الدرس، لكن أظن حتى ما تنقطع ماذا؟ ما ينقطع تسلسل الآية. في الأسبوع القادم نراجع سورة عمة كاملة إن شاء الله تعالى، وأيضا نشرح في سورة النازعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.